أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل بيتر حشاش. يعاني الكثيرون مشكلات حدوث اضطراب نشاط كهرباء المخ أو ما يسمى فرط كهرباء المخ، ويمكن تعريف هذا الاضطراب بأنه نوبة من التشنجات العصبية التي تحدث بالدماغ وتؤدي الزيادة في كهرباء المخ إلى الإصابة بحالة عصبية. وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك ما لا يقل عن 5% من سكان العالم يتعرضون للإصابة بنوبة من التشنجات بسبب اضطراب نشاط كهرباء المخ مرة على الأقل طوال حياتهم. لذا فإن مرض زيادة كهرباء المخ يعتبر من أكثر الأمراض العصبية انتشارا. ومرض اضطراب نشاط كهرباء المخ، أسبابه، عوارضه، طرق الوقاية والعلاج، ستشكل محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتورة نانسي معلوف الاختصاصية في أمراض الجهاز العصبي. والدكتورة نانسي معلوف حائزة على شهادة البورد الأمريكي في الأمراض العصبية. دكتورة نانسي معلوف، مرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. نحن والمستمعين كتير اشتقنا لحضرتك يا دكتور.
شكرا جا، أنا بشكرك لاستضافتي مجددا وكتير مبسوطة أني معك الليلة.
يا ميت أهلا وسهلا. يعني دكتور معلوف، حقيقة خصصنا حوالي 3 شهور وما زلنا لوباء كورونا، ولكن هذا لا يعني أنه المشاكل الأخرى يلي للأسف عم نعاني منها وبكثافة، وهلأ يمكن تأجل شوي العلاج ولكن لم يتأجل المرض. صح. والمعاناة. صح. عم ترجع تأخذ حيز ببرنامجنا. كيف بالأحرى كهرباء الدماغ، هذا الموضوع يلي حقيقة كتار عم بيعانوا منه صغارا وكبارا. رح نحاول مع حضرتك، وحضرتك لك باع كبير وخبرة كبيرة بهذا الموضوع ومرجع يشهد في هذا الموضوع دكتورة معلوف. ونحن بإذاعة لبنان الحر أسئلة كتير من المستمعين نستشيرك بخصوصة بهذا الموضوع، بأحبان نخصص حلقة مع حضرتك حول هذا الموضوع.
أكيد.
دكتورة نانسي معلوف، بداية لو سمحتي قبل الحديث عن كهرباء الدماغ، هذا الدماغ يلي ما زال حتى اليوم لغز بين مزدوجين عند الباحثين والأطباء، على الرغم من التقدم الهائل يلي حدث وخصوصا في السنوات العشر الأخيرة، لو سمحت هيك كلمة باختصار، كيف يعمل هذا الدماغ؟
الدماغ هو أحد أعضاء الجسم يلي مثل ما تفضلت حضرتك وذكرت الأكثر تعقيدا بجسم الإنسان. نحن دماغنا مؤلف من بين 80 والمئة مليار خلية عصبية.
يا ريتهم دولارات.
يا ريت كنا منوزعهم على الشعب اللبناني بركي منساعد شوي. فالخلية الدماغية أكيد في اتصال بيناتها لحتى لتنسق، والمناطق المختلفة من الدماغ هي بتكون مسؤولة عن الوظائف المختلفة. يعني مثلا في منطقة من الدماغ هي ممكن تكون مسؤولة عن حركة العضل.
نعم.
منطقة تانية مسؤولة عن الإحساس، في مناطق مسؤولة عن السلوك، عن الشخصية، عن المزاج إلى آخره. الطريقة يلي بتتصل فيها هالخلايا بين بعضها هي بطريقة الكهروكيميائية يلي بيصير في تنسيق بين هالخلايا حتى لتتم وظيفة معينة.
إذن الاتصال نقدر يمكن نوصفه، بس يمكن ما بنعرف كيف، لأنه 80 ل 100 مليار خلية كيف تتواصل مع بعضها بشكل أسرع من أي شيء آخر، وكأنه يعني تلقائي هيك الأمور.
صح.
وهي عن سابق تصور.
صح.
وتصميم. دكتور معروف، كلمة لو سمحت أيضا، هل كل أسرار الدماغ وكيف يتعامله؟ لأنه في طاقات يعني هيك بنسمع نحن وصغار وما زلنا نقريها بالأبحاث وكذا، أنه قد ما يشتغل الدماغ الإنسان ما بقدر يفعل أكثر من 10% من خلاياه. يعني هالكلمة هيك ربينا عليها. لهذه الدرجة الدماغ مجهول ويتم اكتشافه تباعا؟
أكيد بعدنا لحديث هلأ 2020 منفهم قسم صغير من طريقة يلي بيشتغل فيها الدماغ.
نعم.
بس المؤكد أنه كل سنة عم بيصير في اكتشافات جديدة، واللي عم بيساعد بهالموضوع هي التقنيات الجديدة يلي عنا إياها.
نعم.
لحتى نقدر ندرس طريقة الدماغ. هلأ هل منستعمل 10% أو 15% أو 20%؟ بعتقد هيدا متصل بنحنا قد قادرين نفهم ونتعرف على دماغنا. كرمال هيك حتى لو العلم حاليا بيعرف قسم صغير من شغل الدماغ، ممكن انه دماغنا يكون عم يشتغل بطاقة اكبر ونحن ما معنا خبر.
اذا هيدا رهن العلم ومدى معرفتنا بهذا الموضوع.
صح.
دكتورة نانسي معلوف، ما المقصود بكهرباء المخ او كهرباء الدماغ، وهل هذه الكلمة تعني ما تعنيه بمفهومنا نحن كهرباء؟
أكيد أنه ما عم نحكي عن الكهرباء يلي هي بتضوي لنا الضوء وبتشغلنا الآلات الكهربائية. نحن عم نحكي عن هيدا نوع الاتصال يلي بيصير بين الخلايا الدماغية. لما نقول أنه شخص معه مشكلة بكهرباء الدماغ، هيدا بيعني أنه في عطل معين بالاتصال بين الخلايا يلي بيوصل لتعطيل بشغل دماغنا.
نعم.
وبيعمل العوارض يلي هي عوارض كريزة الكهرباء اللي منسميها بالدارج.
نعم. دكتور معلوف، هذه الكهرباء يلي حضرتك وصفتها هي عم نحكي لها بحالتها الطبيعية عند الصغار والكبار، يمكن حتى لو كان الإنسان مازال جنينا، هذه الكهرباء هذه هي مقاييسها في الحالات الطبيعية، أم لا تختلف بين دماغ ودماغ حتى لو كانت بحالة طبيعية؟ مش عم نحكي عن كرايس كهرباء.
نعم.
أو اضطرابات
بالحالة الطبيعية في اختلاف.
في اختلاف،
بس علميا نحن بنعرف الرينج قدي ممكن تختلف، وين بعدها بتضل طبيعية.
نعم.
نسبيا، أو وين بتكون pathologic يعني مرضية. بهيدي الحالة منقول إنه هيدي حالة مرضية لازم علاج، وأكيد بتختلف بين الأعمار. يعني نحنا فينا في مقياس للكهرباء بالدماغ اللي هو تخطيط الدماغ اللي فينا نعمله. صح. وعلى التخطيط بيبين عنا فكرة، مش فكرة شاملة بس فكرة جزئية عن الكهرباء.
نعم.
بالدماغ. ونتيجة التخطيط هي يلي بتقلنا انه طبيعيا في اختلاف بين الكهرباء عند الجنين وعند المتوسط العمر وعند الكبير بالعمر.
نعم. سؤال هيك بين مزدوجين، اكيد رح نحكي بالتفاصيل اكتر، استرس يغير في كهرباء الدماغ ام ليس بالضرورة؟
بيغير اكيد، والستريس هو من احد المسببات لكرايز الكهرباء او كرايز الصرع يلي
نحكي
الدرجة عنها اليوم.
نعم. اكيد. دكتورة نانسي معلوف، ونأتي إلى بيت القصيد في مخاص اضطراب كهرباء الدماغ. إذا هيك بدنا نحكي بشكل عام، بشكل عناوين، رح ندخل بتفاصيلها، ما هي أبرز الأسباب التي تقف وراء اضطراب كهرباء الدماغ؟
الأسباب متعددة. هلأ يجدر الإشارة أنه أغلبية الحالات ما من شخص السبب.
نعم.
تبقى مجهولة السبب، بس أكيد العلاج بينعطى بغض النظر. الحالات يلي منقدر طبيا نأكد على سببها تختلف كمان بالأعمار. يعني مثلا عند الصغار بالعمر ممكن مشكلة الكهرباء بالرأس تكون ناتجة عن الأمراض الخلقية أو المشاكل الجينية يلي بتخلق.
نعم.
مع الولد. ممكن يكون إلى علاقة بحرارة الجسم العالية نتيجة التهابات. أكيد ممكن تسببها ضربة على الرأس مهمة، وممكن أدوية كمان تسبب مشكلة الكهرباء.
نعم.
عند الكبار بالعمر في غير أسباب، أكيد الأورام الدماغية للأسف موجودة عند الصغار والكبار، وهذا كمان واحد من أسباب الكرايز الكهرباء. عند الكبار بالعمر ممكن الأدوية، ممكن التهابات مثل التهابات الصحايا أو الالتهابات بالجسم ككل، وممكن أوقات اضطرابات بفحوصات الدم بتبين اضطرابات
كمان.
اكيد بالغدد او بمستويات الصوديوم او غير الكترولايتس بالدم ممكن كمان توصل لهالمرض.
طيب دكتور معلوف، هيك تنضل بسياق الحديث، يعني وقت عم نقول نحن اضطرابات بكهرباء الدماغ، يعني وكأنه نتيجة ظرف معين ذكرت حضرتك، تغير في حرارة الجسم، خلل في فحوصات الدم، صوديوم وغيره وخلافه، ضربة على الرأس أو أي شيء تاني، يعني ممكن أنه نتعرض لخلل باضطراب الدماغ وتمر هذه النوبة كما أتت.
أكيد.
ولا تترك أي أثار. ممكن.
أكيد.
هذا الشيء ممكن نمر فيها بدون ما نعرف انه ممكن تكون كهرباء دماغ او لا، يعني تمر مرور الكرام بين مزدوجين ما نحس انه نحن تعرضنا لاضطراب كهرباء دماغ.
عادة رح تسبب عوارض وهالشي رح يؤدي لأنه نستشير الطبيب والتشخيص رح يصير.
نعم.
بس مش دايما الحالة بتستدعي علاج لكهرباء الرأس. يعني إذا كان في مسبب للكريزة ونحن عالجنا المسبب،
نعم،
بطبيعة الحال مش بحاجة نعطي علاجات لمدى طويل.
يعني هلأ كتار عم بيسمعونا دكتورة معلوف، يعني كلنا بالمواسم الجريبات وإنفلونزا بتصل حدثنا لأربعين واحد وأربعين إلى آخره، هذه الحالات قد تؤدي إلى اضطراب في كهرباء الدماغ؟ ممكن
بحالات قليلة. يعني إذا بدنا ناخد حالة الإنفلونزا والحرارة العالية عند الصغار بالعمر ممكن أكتر من الكبار بالعمر.
هيك بيقولوا هزة حياة يمكن.
صح صح، هي عندها عدة تسميات بيسموها. نعم. هزة حياة بيسموها، بيقع بالنقطة
بالعربي الصرع، يعني ممكن يكون
الصرع. نعم. أكيد. والكهرباء.
طيب دكتور، الأشخاص يلي بيتعرضوا لهذه الأسباب، هلأ رح أحكي عن أسباب خلقية وراثية جينية، داء الصرع يمكن واحد منها.
نعم.
هذه النوبات من اضطرابات الكهرباء يلي تكون لسبب آني وليس لسبب دائم.
نعم.
هؤلاء الأشخاص ممكن يكون عندهم عرضة أكثر من غيرهم للتعرض لاضطراب في كهرباء الدماغ ويكون النتيجة أكبر من هيك؟
أكيد. يعني رح أعطي مثل بركة. نعم. نوضح هالموضوع. مثلا الأشخاص يلي عندها داء السكري، في بعض هالأشخاص لما السكري بالدم يصير منخفض لدرجة عالية ممكن أنه هالشي يسبب كريزة كهرباء. مش كل شخص بينخفض عنده السكري
بيصير
عنده كريزة كهرباء. وهون بيلعب دور أنه في أشخاص عرضة لهالموضوع أكثر من أشخاص تانية. بس بكل الأحوال برجع بشدد أنه لما نلاقي سبب ومنقدر نعالج السبب يلي وصلنا لكريزة الكهرباء منكون حلينا الموضوع وما بقى بحاجة أنه نعالج كريزة الكهرباء بحد ذاته.
كمان معلومة أكيد رح نحكيها بسياق الحلقة أيضا، قلتي حضرتك أنه أحيانا لا نعلم ما هو سبب اضطراب كهرباء
أغلبية
الدماغ ونلجأ إلى العلاج.
صح،
هيك بيصير أوقات.
العلاج ممكن نلجأ له إن وجدنا السبب أو لا.
نعم.
يعني إذا بتحب نحكي عن حالات أمتين منعالج فينا
هلأ رح نحكي عنها بسياق الحلقة.
أكيد.
دكتورة معلوف، هل الأشخاص يلي لدى أهليهم يعني بعد وراثي صرع أو أي مشكل باضطراب كهرباء الدماغ بيكون عندهم احتمال أكثر من غيرهم لنفس المشكلة؟
أغلبية الحالات نعم، بس مش كل الحالات.
مش كل الحالات.
يعني حسب إذا منقدر نشخص الاختلال بالفحص الجيني ومحدد منقدر نوضح هالموضوع أكثر للأهل إذا رح يورتوها لأولادهم أو لا.
إذن في فحوصات جينية بتأكد احتمال انتقال هالمشكلة.
صح.
يمكن هي جديدة هالفحوصات أكيد.
كل سنة عم يطلع فحوصات جديدة.
دكتورة ناسي معلوف، بعض الدراسات تشير إلى أنه من أبرز الأسباب التي تؤدي للإصابة باضطراب نشاط كهرباء المخ التعرض بشكل مستمر للإشعاعات التي تصدر عن التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والخليوي. إلى هذه الدرجة ممكن هالتعرض لكتير ونحن عايشين بهذا العالم.
صح.
يعني إذا شخص لو سلر حده ومش عم يستعمله، إذا مش موجود حده بحس حلو ضايع.
صح.
نحن معرضون.
في كتير دراسات عن هالموضوع بس الدراسات منا واضحة. يعني مثل ما منلاقي دراسات ممكن تجزم أنه التعرض للإشعاعات حوالينا ممكن يوصل لكريزة الكهرباء، من جهة تانية في دراسات بتنفي هالموضوع. دوك علميا ما فينا نأكد هالموضوع،
ولكن احتمال.
بس دايما الاحتمال وارد.
نعم.
علميا ما بقدر أقول أنه هالشي صحيح، بس تجدر الإشارة أنه في أنواع من الصرع.
نعم.
من مسبباتها هي التعرض ل باترن معين من الأضوية من الضوء، بمعنى أنه خاصة الأطفال الأولاد يلي عندهم هيدا نوع من الصرع مننصح أنه ما يحضروا تلفزيون لوقت طويل أو يلعبوا الجيمز.
يمكن الأشعة الزرقاء أو البنفسجية أو شيء،
مش الأشعة الزرقاء قد ما هي باترن معين من الضوء يلي بيضوي وبيطفي بيضوي وبيطفي برثم معين، هذا ممكن أنه يوصل. صح. لا. لا مشكلة.
دكتورة معروف، ذكرت حضرتك السكري، خلل بوظائف الدم وإلى آخره، هل بعض المشاكل الصحية والأمراض بأي جزء أو عضو بالجسم يمكن أن يحدث خلل في اضطراب كهرباء المخ؟
أكيد. نحن أعضاء جسمنا كلهم متصلين ببعضهم.
نعم.
وخاصة الدماغ بيتأثر بكل أعضاء الجسم، يعني الكبد، الكلاوي مثل ما ذكرنا، مستويات الصوديوم، المغنيسيوم، الكالسيوم،
بأثر.
الغدات كلهم بيأثروا على الدماغ، واختلال بالأعضاء الجسم ممكن أنه توصل لتأثير على الدماغ بيت طريقة. نعم. الكهرباء.
دكتورة معروف، إذا بدنا نعمل مقارنة، يعني نحن نعرف بالقلب هناك منطقة معينة خاصة بكهرباء القلب وبتنظم بطريقة لا إرادية، بدماغ هل هو المنظومة الكهرباء كل الخلايا ما فيش منطقة معينة هي مسؤولة عن هالشيء؟
لا، كل
يعني منظومة متكاملة.
نعم.
لهالسبب هم تتعقد الأمور أكثر.
صح.
نعم. حكيت شوية دكتورة معروف عن الأطفال واضطراب كهرباء الدماغ. عندما نقول اضطراب الدماغ عند الأطفال، هل نفكر دائما بالصرع أم أنه ليس بالضرورة؟
كلمة الصرع هي لما يكون مشكلة الكهرباء مرض مزمن، بمعنى أنه مثل ما ذكرت بمقدمتك في عدد من الأشخاص يلي ممكن يعمل كريزة كهرباء وحدة بحياته كلها.
فقط لغير،
فقط لغير، وهيدي ما بتستدعي علاج وما منسميها داء الصرع. أوكي. الأشخاص يلي معرضين لنوبات متكررة هو يلي منسميه الصرع، يلي هي الأبيلابسي.
طيب دكتور، يعني نحن أهل ومن حقنا إذا لا سمح الله حدا من أولادنا أو أي أولاد أهل عم يسمعونا هلأ تعرض ابنه لنوبة، مين رح يقلن أنه ما رح يكون في نوبة تانية؟ كيف منعرف أنه رح تكون متكررة أم لا؟
نعم، أكيد لما يستشيروا الطبيب رح يصير في فحوصات.
نعم.
الفحوصات هن مبدئياً ثلاثة: فحوصات للدم، صورة للدماغ، يفضل صورة ترانين مغناطيسة، وتخطيط للرأس. وبعد ما نحصل على نتيجة هول الفحوصات بيقدر الطبيب أنه يفسر للأهل شو احتمال أنه هالنوبة ترجع تتكرر.
إذن قادرين طبياً وعلمياً تبنوا على
أكيد.
ضوء.
أكيد.
بس هيك سؤال، الدم شو بتعملوا بفحوصات الدم؟ شو المطلوب؟
فحوصات الدم بنفحص المسببات يلي إذا في خلل بالدم ممكن يوصل لكريزة الكهرباء، يلي هن الصوديوم، المغنيسيوم، الكالسيوم. إذا في التهاب بالدم ممكن كمان يوصل السكري وغيره.
وغيره. دكتورة معروف، كمان دراسة عم ركز أكتر شيء على الدراسات الأمريكية، لأنه يمكن أكيد. النسبة عندهم كتير لها سبب في دراسات كتير عن هالموضوع هيدا.
الأمريكان بيحبوا الأرقام،
بيحبوا
إذا
الأرقام.
بدك أرقام بتلاقيها عند
الأطفال المصابين بزيادة الكهرباء في المخ يتأخرون في عملية الكلام، كما أن هذا الاضطراب يتسبب في وجود مخزون طاقة في أجسامهم، هي ما فهمتم مع أنه هي واضحة، ما يؤدي إلى ظهور حالة فرط نشاط وحركة زائدين. يعني وكأنه هنا عم بيقولوا أنه الأطفال الإيبر أكتيف هودي ممكن يكون عندهم مشكلة بكهرباء الدماغ وليست المشكلة سلوكية فقط.
مش كتير دقيق هيدا الحكي، يعني ما بدنا كمان نقول معلومات خاطئة والأهل يفكروا إنه كل ولد عنده إيبر أكتيفتي عنده داء الصرع والعكس، أبدا مش صحيح. بس أكيد في دراسات وضحت إنه ممكن عند الطفل نفسه يكون موجود الاثنين، زيادة الحركة مع داء الصرع، بس مش وحدة بتسبب التانية أكيد لا.
لأنه يمكن كمان هون في دراسة تانية بتقول أنه اللي عندهم داء الصرع ممكن يكون مش نشطين حركة أبدا.
أكيد 100%. الحالات مختلفة.
نعم.
ومنرجع دايما للسبب، يعني إذا الدماغ مكون بطريقة طبيعية وعمل الدماغ طبيعي ما في أي سبب لأنه يكون في عوارض تانية مع داء الصرع. بينما إذا في اختلال بالجينات وصل لأنه الدماغ مثلا نموه بطيء أو أنه منه بصورة طبيعية، هيدا بيكون هو السبب للصرع.
دكتورة مزبوط هذا مثل ما قلتي بالبداية الحلقة، هلأ بنفهمه أنه ليس بالضرورة أو أننا لا نعلم دائما ما هي الأسباب التي تقف وراء اضطراب كهرباء الدماغ.
الأرجح أنه لا نعلم،
ما بنعلم.
صح.
ممكن أوقات دكتور اضطراب كهرباء الدماغ بيكون الدماغ هو عم بيصلح حاله بحاله، ممكن هيدا الاحتمال يكون
بعد ما في هيدا التيوري، بس ممكن إنه نجرب ندرس هالموضوع.
نعم. دكتور إذا بدنا نحكي شوي عن العوارض، هيك نعم. لما احنا ببداية الحلقة إنه عند الأطفال بصير هيك مثل هزة معينة، داء الصرع يمكن ما كتار بيعرفوا شو العوارض، ولكن يعني بصير بحالة اللاوعي يمكن الكلي أو الجزء ما بعرف. هيك تشرحينا شوي شو ممكن العوارض من أقل لا أخطر.
أكيد. النوبات بتنقسم ل two categories لفئتين.
فئتين.
أول فئة هي اللي بنسميها النوبة الجزئية، والفئة الثانية هي النوبة العامة.
نعم.
النوبة الجزئية كمان بنقسمها لنوبة جزئية مع الحفاظ على الوعي، أو النوبة الجزئية مع غياب عن الوعي.
نعم.
نفس الشيء للنوبة الشاملة أو العامة.
العامة.
لما نحكي بنوبة جزئية، هذا بيعني أنه الاختلال بالكهرباء صار بمنطقة معينة من الدماغ، مش بالدماغ ككل. بينما بالنوبة العامة كل خلايا الدماغ يلي صار فيها الاختلال. هلأ كعوارض بالنوبات الجزئية حسب المنطقة يلي هي مصابة بالاختلال، يعني إذا المنطقة يلي هي مسؤولة عن حركة الإيد أو الإجر يلي صار فيها اختلال الكهرباء، العوارض بتكون بطريقة حركة لا إرادية، الشخص ما بيقدر يسيطر على إيده أو على إجره، بيصير نوع من الاختلاج للعضل، إجمالاً بتدوم ماكسيموم لدقيقتين وبترجع بتوقف.
بيكون هوني في وعي،
ممكن تكون مع حفاظ على الوعي، أو الفئة الثانية بيصير في غياب عن الوعي.
كمان النوبة العامة ممكن تكون دقيقتين أو أكتر.
النوبة العامة أكيد ممكن تطول أكتر، بس أغلبية الحالات بتوقف قبل الدقيقتين. هلأ بالعوارض، إذا بلشت النوبة بغير منطقة، ممكن تبلش بمنطقة الشم والمريض بيقلك أنه أنا بشم ريحة حريق بالنوبة، ممكن بعدين تتطور لأنه يغيب عن الوعي، أو ممكن يصير فيه خلل بالنفسية. في مرضى بيوصفوا أنه منحس حالنا خيفانين، نعمل نوع من البانيك بلا سبب،
هذا اضطراب بالكهرباء،
وهذا ممكن يكون ناتج عن اضطراب بالكهرباء.
يعني حقيقة معلومات هيك الناس بيفكروا ونحن منهم، يعني أنه بس نقول اضطراب كهرباء الدماغ يعني في حركة على طول، المحركة هي مش ضروري تكون حركة أبداً.
أبداً. يلي العدد الأكبر يلي بيتشخص هو يلي ناتج عن حركة لا إرادية، لأنه هيدا أهون شيء شخصه.
نعم. دكتور، أي متى بتكون العوارض خطيرة؟ يعني مثل ما ذكرت حضرتك عم تكون بالحاسة الشم أو بنفسية الشخص أو بالعضل. طيب لا سمح الله ممكن يكون هالعضل بالرية، ممكن هالعضل القلب لا سمح الله، كمان ممكن تكون هيدي العوارض. نعم. يعني يبلع لسانه كمان ممكن.
أكيد ممكن تأثر على المنطقة اللي هي مسؤولة عن الحكي.
صحيح.
والشخص ممكن يضل بوعيه الكامل بس منه قادر يحكي، وهذا نوع من أنواع كرايز الكهرباء. دايما الخطورة لها علاقة بإذا الشخص ضل واعي أو لا. طول ما أنه في حفاظ عن الوعي ما في خطورة.
نعم.
أوكي. بس لما الشخص يغيب عن الوعي، الخطورة من الكريزة بتبلش بأنه ممكن الغياب عن الوعي يسبب أنه يوقع، أنه يصير في كسورات بالجمجمة أو بالعظم بسبب
نتيجة
الغياب عن الوعي، أو ممكن أنه هالشخص يكون عم بيسوق سيارة،
ممكن تصير النوبة فجائية أو بتعطي مؤشرات.
مش كل النوبات بيعطوا مؤشرات، أغلبية النوبات ممكن تصير فجائية. كرمال هيك نحن لما نعمل تشخيص الكهرباء بالرأس، في instructions بنعطيهم للمريض، منفسر أنه الأشياء لازم يتفاديها لحتى يحمي حاله ويحافظ على صحته لفترة معينة، بتختلف بين الست شهور والسنة حسب الحالات، لحتى إذا عاودت كريزة الكهرباء ما يأذي حاله جسديا أو يأذي غيره، مثلا بحالة السواقة السيارة.
دكتورة نانسي معلوف، ممكن الشخص يكون عمره 30 و40 و50 ما عنده أي نوبات اضطراب كهرباء سابقة وتصير بعد هالعمر؟
أكيد. ممكن. أكيد. حتى ممكن تصير أول مرة بعمر 70 و80، ما في عمر لك،
ما في عمر لكريزة الكهرباء.
أبدا.
دكتورة معلوف، قد يكون المحيطون بمن يصاب باضطراب في كهرباء المخ هم أهم من الطبيب باللحظة التي أصيب فيها هذا الشخص، كيف على هؤلاء التصرف؟
أكيد.
حتى لو كانت صغيرة، يمكن إذا صار معه شغلة بسيطة يخافوا اللي حوله يكون مشكلة، يصير مشكلة أخطر.
أكيد.
هؤلاء الأشخاص دكتور يمكن لهم مكان كتير مهم بالعلاج.
أكيد أكيد. ودايما نحن بنطلب من الشخص أنه يجي معه على العيادة أهله أو الزوج الزوجة الأشخاص اللي بيكونوا أكثرية الوقت متواجدين معهم لحتى نفسر هالموضوع، وهذا شيء كتير مهم. نحن دايما منقول أنه أول شغلة ما لازم نخاف ونتلبك نرتبك لأنه مبطل نعرف نتصرف، لازم ننتبه على الوقت ونعير وقت النوبة قدي أخدت، لأنه هذا بيساعد الطبيب بعدين بالعلاج. إذا الشخص فقد الوعي كتير مهم أنه إذا وقع على الأرض ما نجرب نحمل هالشخص ونحطه على الكنبية أو على التخدة، وهذا نخليه بمكانه مطرح ما وقع، بس نبعد عنه المفروشات أو الأغراض يلي ممكن أنه تأذيه. يعني إذا كان عم بيصير فيه اختلاجات بالعضل وفي كرسي حد راسه، من بعد الكرسي منجرب نحط تحت راسه، ممكن نشلح الجاكيت نطويه نحطها تحت راسه، او اذا في مخديه او قصاحه يلا شيء تنحمي الراس
منه. مش نجيب كبيت ماء تشربها يروق ولا
اكيد لا.
لا
بدي نبه من انه ما في شيء اسمه يمكن يبلع لسانه، لازم نحط
هذه كثير معروفه هالكلمه بهال
كثير كثير معروفه. نحن مندبه انه ما في شيء علمي هيك الشخص ولا ممكن يبلع لسانه، ومننبه انه ما ممنوع حيلا حدا يحط ايده بقلب تمه لانه هذا رح يأذيه رح يضره ما رح يفيده. اكيد لما نقدر نقلب الشخص على جنبه، اذا كان على ظهره بنحطه على جنبه لانه هذا بيساعد وبنتفادى الاختناق من الريق.
نعم.
وأكيد الاتصال بالصليب الأحمر يعني أو بالطبيب لحتى يساعدون شو بينعمل.
يعني ممكن النوبة هالدقيقتين يكونوا صعبين حتى لو انتهوا، يعني بضل بحاجة لرأي طبيب حتى لو خلصوا.
أكيد أكيد, أكيد. والدقيقتين عادة الأشخاص بحسون 10 دقائق وربع ساعة، لأنه بيكونوا المنظر يلي بيشوفوه بيخوف بيرعب. نعم. حقيقة
دكتور، إذا بدنا نزيح عن الخوف وعن الدقيقتين، عم نحكي كهرباء دماغ، يعني دماغه متحكم بكل مفاصل الجسم الإرادية واللا إرادية. متى تكون النوبة خطيرة لو الدقيقتين؟ يعني حتى لو كان قاعد أشخاص محيطين واعيين جدا كيف يتصرفوا معه، متى تكون النوبة خطيرة ومهددة للحياة؟ وعفوا عم نسأل هالسؤال بهالطريقة نحن تنطمن مش تنخوف.
أكيد كل نوبة ما بتتعدى لدقيقتين منا خطيرة.
نعم.
بحد ذاتها. أوكي. لما نتعدى لدقيقتين هون بيصير في خطورة على مثل ما ذكرت على وظائف القلب على وظائف التنفس، منخاف انه ينقص اكسجين عن الدماغ بطريقة انه تسبب تلف دائم. دونك اقل من دقيقتين عادة ما في خطورة، اطول من دقيقتين هونيك بتبلش الخطورة.
والعمل الاشخاص المحيطين فيه اتصال بالطبيب
بالبيت إذا هالشخص منه مشخص قبل، يعني ما في الأدوية اللازمة بالبيت لحتى تنعطى، ما فينا نعمل شيء غير أنه نطلب الصليب الأحمر ودغري نقله على المستشفى. إذا الإسعافات منا قادرة توصل على الوقت وحدا معه سيارة وقادر ينقله دغري ينقله على المستشفى بأسرع وقت ممكن. أكيد الأشخاص يلي تشخيصهم واضح خاصة الأولاد، نحن عادة منعطي وصفة بدواء بينعطى للولد إذا بالبيت، يعني الأم أو البي فيهم دغري يعطوه، بينعطى بباب البدن أكيد لأنه ما فينا نعطي بالدم، وهذا بيوقف النوبة إذا تخطت لدقيقتين.
أكيد رح نحكي عن العلاج الطبي. دكتورة معروف، كهرباء أدماغ الزائدة فينا نقول هي مثل أمراض السكري والضغط، ترافق الشخص مدى العمر، حتى لو كانت نوبة وحدة يجب دائما أخذ الحيطة والحذر مما قد يلي في أي وقت من الأوقات.
في الاحتمالين، في احتمال أنه التشخيص يكون مرض مزمن رح يرافق الشخص مدى الحياة، بس مش يعني رح يحدله من النشاط تبعه. نحن دايما منشدد أنه مرض الصرع مثله مثل حيلا مرض ممكن الواحد يتعايش معه ويعيش حياة طبيعية 100%، أكيد مع أخذ الحيطة والوقاية المخصصين لهالموضوع. في حالات ممكن لا يعمل نوبة وحدة وما بقى يعاد بحياته كلها، وفي كل الاحتمالات.
وحضرتكم دكتور بناء على الفحوصات والصور وإلى آخره ممكن تحددوا إذا نوبة وحدة أو
هلأ أكيد في بالتشخيص الأولي ممكن أنه الإكسبكتيشن تكون أنه
توقعات. نعم.
التوقعات شكرا تكون أنه هالنوبة ما رح تنعاد، وبعد كم شهر أو بعد سنة يبين معنا معطيات جديدة يتغير التشخيص.
نعم.
وساعتها التوقعات بتتغير حسب معطيات الفحوصات.
دكتورة معلوف، حكينا عن الكهرباء ومتى يكون هناك سرعان، متى تكون هناك نوبة أو نوبات متكررة وإلى آخره. التشخيص ذكرتي حضرتك فحوص الدم، صور تخطيط وصور أشعة. صح. العلاج، عندما نقول علاج يعني هذا العلاج مثل ما ذكرنا هلأ وحضرتك لمحتي، بالنسبة للأطفال كيف ممكن يكون العلاج، وبالنسبة للكبار كيف ممكن يكون العلاج. عندما نقول علاج هنا دكتورة معروف، نحن نعالج عوارض النوبة ولا نعالج السبب الذي سواء عرفناه أم لم نعرفه؟ هذا ليس بالأمر المهم، المهم عندما تكون نوبة كهرباء نزيل هذه النوبة. مزبوط هذا السؤال هيك؟
صح، يعني إذا نحن منعرف السبب وعالجنا السبب ما بقى نعتلها من النوبة، ما رح ترجع.
طيب دكتور، في أسباب مباشرة لكهرباء الدماغ هيك مباشرة؟ يعني
أكيد.
هالحرارة عملت نوبة وخلصنا، السكر هبوط السكر أو ما بقى عمل نوبة خلصنا.
أكيد هول الأسباب اللي ذكرنيهم، أكيد هول الأسباب
ممكن يكونوا مباشرة هيدا.
أكيد. وبهيدي الحالة كمان لازم نذكر المخدرات.
صحيح.
في أنواع مخدرات ممكن تسبب نوبات الكهرباء، وبهيدي الحالة الشيء الوحيد لازم نعمله نمتنع
عن
المخدرات. منك عايز تعالج نوبات الكهرباء، لكن هلأ رح نحكي بالحالات يلي يا ما في سبب يا أما في سبب مش قادرين نعالجه. يعني ممكن السبب يكون ورم بالدماغ ومنا قادرين نعمل جراحة نستأصل هالورم، بهذه الحالة نحن لازم نعالج نوبات الكهرباء. والعلاج دايما بيبدأ بالأدوية.
نعم.
في عنا عدة أدوية ما يزيد عن 10 أدوية مختلفين، بيختلفوا حسب الحالة، حسب العمر، حسب التشخيص. وعادة منبلش بدواء واحد، في بعض الحالات منعوز نزيد دواء تاني أو دواء تالت إذا ما قدرنا نسيطر على النوبات بأول دواء.
الأدوية شو بتعمل بالدماغ؟ شو اللي بتعمله؟
كل دواء بيشتغل بطريقة مختلفة، بس النتيجة النهائية هي أنه بتمنع الاختلال الكهرباء من أنه يصير على مستوى الخلية.
نعم.
يعني بتشتغل على الطريقة يلي خلية الدماغ بتوزع الكهرباء بين بعضها وبتمنع يصير في اختلال،
يعني وكأنه تنظم كهرباء الدماغ
100%.
طيب دكتور سؤال، وهيدي صار معنا كتير وياما تليفونات حكين مع حضرتك عن مستمعين، ونحن بالنهاية إذاعة لبنان الحر، يعني هالبرنامج هو صحيح بوقت معين ولكن كتير استشارات بتجي ونحمل الاستشارات بأمانة بننقلها. وكتير حضرتك بهالموضوع لفتني بالأشخاص يلي عندهم كهرباء دماغ أو عند أولادهم، أنه عطول يبقوا بين هيك وجهات نظر أطباء. يعني ممكن حضرتك يكون عندك تشخيص، ما بنقول تشخيص معين، ولكن طريقة التعاطي معينة، طبيب تاني يكون عنده طريقة تعاطي أخرى.
نعم.
طبيب بيستند على هذا الدواء إلى حين، طبيب آخر يستند على دواء آخر إلى حين.
نعم.
هذا التباين هو تباين. نعم. مشروع بين مزدوجين؟
أكيد. الاختلاف بالرأي طبيا.
نعم.
ومش بس باختصاصي، بعدة اختصاصات ممكن انه الآراء تختلف عفوا.
نعم.
هيدا نتيجة انه العلم بالطب منه أبيض وأسود. أغلبية الوقت نحن بمرحلة رمادة إذا.
نعم.
بدك عادة لما نكون مأكدين من موضوع معين ما بيصير في اختلاف بالرأي. يعني مثلا هل في حاجة لأنه نعالج موضوع الكهرباء أو لا؟ عادة إذا سألت حكيمين أو 10 رح يجيبوك نفس الجواب، يا هذا المريض لازم يتلقى علاج يا أنه ما في حاجة يتلقى.
نعم.
علاج. بس اللي بيختلف هو الأدوية، لأنه مثل ما ذكرت في عدة أدوية.
نعم.
كل نوع دواء في عنده حسناته وسيئاته، وممكن طبيب أنه ينصح بدواء معين وبيكون عنده أسبابه، طبيب تاني يفضل دواء تاني. وعلما أنه عنا دراسات تقارن بين الأدوية كلها، بس هالدراسات منا جازمة أي دواء أحسن من
حسب
التاني،
حسب تجاوب المريض كمان.
أكيد أكيد.
إذن هذا التباين مشروع.
أكيد.
دكتور هيك أسئلة سريعة لو سمحتي، الجراحة قد تستعينون بها أحيانا؟
أكيد.
هون عم نحكي عن ورم لا سمح الله بدماغ أو غير شيء.
أكيد. في بحالات الورم أو المشاكل الخلقية أو المشاكل بالدماغ اللي بتخلق مع الورم
الجينية الوراثية.
مش الوراثية، الوراثية عادة الجراحة ما رح تساعد.
نعم.
بس إذا في اختلال بالدماغ بيبين على الصورة أكيد ممكن نلجأ للجراحة. بس لازم نذكر كمان أنه في حالات ممكن الصورة، صورة الرنين المغناطيسي تكون طبيعية، بس عن طريقة التخطيط بنعمل تخطيط للدماغ مطول، أكيد أوقات 24 ساعة أوقات أطول من هيك، ممكن نقدر نحدد بدقة كبيرة المنطقة يلي
مسؤولة عن هالخلل.
مسؤولة عن خلل. وبهيدي الحالة الجراحة كمان ممكن نلجأ لها إذا جربنا أكثر من دوايين وما قدرنا نسيطر على الكرايس.
عمليات جراحية هكذا تجرى في لبنان؟
أكيد.
نعم. دكتور قلتي حضرتك أكثر من 24 ساعة، يعني بضل بالمستشفى المريض؟
بضل بالمستشفى ونكون نعم. عم نخطط ل
على مدار الساعة،
على مدار الساعة لحتى نقدر نحدد بدقة أي منطقة عم بي، لأنه نعم. أكيد ما بدك تعمل جراحة تشيل المنطقة الغلط.
صحيح. دكتور كهرباء دماغ تختلف بين اليقظة والنوم؟ أكيد هذا تختلف.
أكيد.
يعني ممكن يصير اضطراب شخص هو نايم تصير معه كريزة كهرباء؟
في حالات بيعملوا الكرايز الكهرباء بس هن ونايمين،
أخطأ.
وهون هون دور الأهل أو الزوج أو الزوجة يخبرونا شو عم بيصير. مش بالضرورة أخطر، بالعكس ما بيعرض المريض للخطر إنه يعملها هو وسايق أو هو وماشي، أو مش بالضرورة إذا صارت بالليل هي أخطأ. لا.
يعني ممكن يصير النوم يوعى منها وما يعرف شو صار معه.
ما بيعرف شو
بس
صار
المحيطين
معه.
أكيد بيعرفوا.
أكيد.
نعم. أكيد. دكتور أناس معلوف، يحكى كثيرا عن علاج غذائي لاضطراب كهرباء الدماغ، هذا يصح لكل الأشخاص اللي عندهم هالمشكلة أم حسب السبب اللي بيؤدي لاضطراب كهرباء المخ؟
أكيد مش للكل.
نعم.
في نوع دايت، نظام غذائي معين هو يلي الدراسات بيّنت أنه بيساعد، يلي هو الكيتوجينيك دايت. هذا نظام غذائي بيستند على زيادة كمية الدهنيات، و
نظام قاسي شوي هيدا،
كتير قاسي.
صحيح.
ولازم يتفادى الشخص النشويات والسكريات. هيدا النظام الغذائي بيّن انه بيفيد حالات معينة من الصرع عند الأطفال، أكيد مش كل الحالات، وقليل كتير تنستعمله عند الأدلتس يعني فوق 18 سنة.
نعم. ماذا عن علاج التحفيز الكهربائي؟ يعني كهرباء بكهرباء.
صح. في تقنية اسمها الـ VNS، Vagal Nerve Stimulation، يلي هي كمان نوع من الجراحة يلي ممكن نستعملها بالحالات كمان من شديد يلي ما استجابت على دوايين أو ثلاثة وبعده هالشخص عم بيصير عنده نوبات، وبيساعد في تقييم بينعمل قبل الجراحة لحتى ننصح إذا في احتمال إنه يساعد أو لا، منا لكل الأشخاص.
دكتور، يعني نسبة الأشخاص يلي يتعرضون لاضطراب بكهرباء الدماغ نسبة كبيرة، سواء كان مرة واحدة أو بشكل متواصل.
أكيد.
يعني يمكن نحن بحاجة بلبنان أنه يكون مستشفيات مثلا مجهزة كليا أو حتى مراكز متخصصة، هل نحن بحاجة لهيك تخصص أكتر على صعيد، أكيد مش حضرتكم يعني يستشار بكم بالغرب حتى، ولكن كمراكز متخصصة كفريق عمل، لأنه العلاج متشعب، الاهتمام بهذا الشخص كمان إن كان سواء تشخيص أو عوارض أو أدوية أو علاجات.
صح. بيبسطني أقول لك أنه موجود.
نعم.
التقنية موجودة، الفريق الطبي موجود بعدة مستشفيات، أكيد بالمستشفيات الجامعية
وهذا كافي،
يلي هي بلبنان عنا كافي.
عنا. نعم. كافي. هذا شيء بيطمن يعني.
أكيد.
بهالظروف اللي عايشينها.
أكيد.
دكتورة معروف، ممكن يكون الشخص عنده اضطراب بكهرباء الدماغ بنسب معينة وهو عم بيعيش حياته طبيعية أو يعتقد أنها طبيعية وما عنده أي عوارض تدفعه، يمكن يكون عنده وجع راس دائم بياخد حبتين بانادول بيمشي الحال على طول، ممكن هيك حالة؟
نعم.
تكون
هلأ وجع الراس عادة ما بيكون ناتج عن اختلال بالكهرباء،
هالشي بيطمن
لحتى ما نخوف المستمعين.
وقال رايحين كنا عند دكتورة معروف اليوم.
أنا بحب شوفكم بس بركي بمناسبات الفرح. ما هيك. دونك هل ممكن يكون في خلل وما يكون في عوارض؟ لا، بس لا. ممكن يكونوا العوارض عم بيصيروا بس الشخص منه ما يكتشف لحاله انه هو العوارض اختلال بالكهرباء، لانه مثل ما قلنا ممكن العوارض يكونوا خفيفين. مثلا بنرجع بنحكي عن الاولاد، في اولاد بنكتشف انه عندهم خلل بالكهرباء بعد سنه مما يكونوا عم بيعملوا الكرايز،
بده يكون عم بيعانوا
اكيد. والاجمالا يلي بيكتشفه هو المعلم او المعلمه بالصف.
حلو.
وللأسف لما هلأ بزمن الكورونا وصار التعليم عن بعد
بطلنا
نكتشف هول المواد، لأنه المعلمة ممكن تلاحظ أنه هالولد عم بيكون عم بيطلع فيها بس هو منه مركز منه موجود، بعدين عم بيرجع.
يعني هلا التلاميذ عم يكتشفوا الكهرباء عند الأساتذة لأنه تعلم عن بعد شوي على الإنترنت بلبنان.
الأرجح.
دكتورة معلوف، سؤال، هل ما يمنع، ما رح نقول هل من توصية أحسن من خوف الناس، ولكن هل ما يمنع وقد يكون هناك توصية أنه مرة بهالعمر كل شخص روح يعمل تخطيط الدماغ مثلا، هل من يمنع هذا الأمر؟
عادة الدراسات يلي بتنعمل على الفحوصات أنه هل لازم نطلب هالفحص لكل العالم أو لا، بغض النظر إذا في عوارض أو لا، هيدي الدراسات بتاخد بعين الاعتبار التكلفة. ما في تفسير لأنه ينعمل فحوصات التخطيط اللي هي مكلفة لكل العالم، لأنه مادياً ما بتفسر. الشخص ممكن يكون عنده اختلال على التخطيط بس ما يكون عنده عوارض وما يكون عنده مرض الصرع. يعني أنا برأيي أنه إذا شخص عم بيعمل هالفحص تخطيط الرأس بلا ما يكون عنده عوارض ممكن يسبب قلق 100%، ممكن يسبب تشخيص خاطئ، وعم ندفع مصاري على الفاضي.
إذن طالما لا عوارض لا ضرورة لهذا الفحص أبدا. بين المزدوجين. دكتورة نانسي معلوف، لو سمحت هيك كلمة فيما خاص كهرباء المخ واضطرابها للأشخاص المحاطين بهذا الشخص، للشخص بحد ذاته، لأنه ممكن يكون شخص هو واعي فوق 18 وهو كمان عم بيهمه للعلاج وإلى آخره. كلمة عن اضطراب كهرباء المخ لكل المعنيين بهذه المشكلة من مرضى ومن محيطين به، ولو سمحت كلمة عن جديد هذا العلاج، فينا نقول جديد اليوم، شو هو جديد علاج اضطراب كهرباء المخ؟
أكيد. أنا بحب أتوجه للمرضى يلي بيعانوا من مشكلة كهرباء بالرأس، وأكد أنه كل شخص عنده هالمشكلة قادر أنه يعيش حياة طبيعية، لأنه بعدها للأسف لهلأ مشكلة الكهرباء شوية تابو بمجتمعنا. صحيح. والأشخاص بيخبوا لأنه بيخافوا أنه ينظر لهم بطريقة أنهم مريضين أو أنهم هن منهم عضو فعال بالمجتمع،
أفضل خبري ضمن العائلة الوحدة كمان
100%. دوك أنا بحب أكد على موضوع أنه حتى لو عنا مشكلة كهرباء نحن قادرين نكمل حياتنا طبيعية، أكيد مع أخذ الوقاية ببعض الأشياء اللي الطبيب رح يفسرها، يلي هي الامتناع عن قيادة السيارة لفترة، يلي هي الابتعاد عن الرياضات يلي ممكن تكون خطورتها كتير عالية. وبحب كمان أتوجه للنساء يلي عندهم مشكلة الكهرباء، لأنه في بعد لهلأ في عندي مرضى نساء بيجوا بيقولوا لنا نحن خيفانين نتزوج لأنه عم ناخد هالدواء، وخيفانين نحبل نحن وعم ناخد دواء. وبحب أكد أنه في أدوية
آمنة،
برهنت علميا أنها كتير آمنة، وممكن الامرأة تتجوز وتحبل، ومش بالضرورة أنه الولد يكون عنده مشكلة الكهرباء. بالنسبة للجديد سألتني
جديد
عن الجديد، في علاجات أدوية كتير جديدة عم تطلع وموجودة بلبنان، يعني بآخر سنتين تقريبا في دوايين جديد صاروا موجودين بلبنان، وفي تقنية جديدة كمان من نوع البطارية يلي أكيد بطريقة الجراحة ممكن أنه تكتشف قبل بثواني، يعني قبل بجزء من الثانية من أنه تصير النوبة وتوقفها قبل ما تصير.
هذه مثل بطارية القلب بين مزدوجين، يعني مش مثلها بس أنه
كتير شبيهة بنفس بالتقنية. صح، هيدي الجديد الدراسات
موجودة بلبنان هالبطارية؟
بلبنان لا بعد. لا.
يلا
إن شاء الله. لأنه بعد دراسة
نحن نعرف بوجود حضرتكم يكون فقط عامل الوقت قليل لجلب كل تقنية وكل جديد
إن شاء الله.
دكتورة نانسي معلوف الاختصاصية في أمراض الجهاز العصبي والحائزة على شهادة البورد الأمريكي في الأمراض العصبية، يعني حقيقة بكل حلقة عن موضوع الدماغ هناك إفادات عديدة جدا نحفظها، لأنه مهم كتير ولوقعنا ولحياتنا، وناخد دروس منها مع حضرتك. نحن موعد المستمعين أنه بالقريب العاجل رح يكون لنا كتير مواضيع عن صحة الدماغ، لأنه الدماغ هو الأساس، شيف دوركاستر للجسم، كل وظائف الجسم. شكر لحضرتك دكتورة نانسي معلوف، وأهلا وسهلا بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بولي كلينيك.
أنا بشكرك جاو، إلى اللقاء
إذا الله رد. أعزائي المستمعين، حلقتنا لليوم خلصت. شكر للمخرج الإذاعي الزميل بيتر حشاش، والكون أطيب تحيات جون حتشيتي، وإلى اللقاء.